الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فالخوف من الله من أفضل مقامات الدين وأجملها وأجمع أنواع العبادة التي يجب إخلاصها لله تعالى. قال تعالى عن أهل الجنة: قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين، أي خائفين، فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. وقال تعالى: ولمن خاف مقام ربه جنتان. وقال تعالى: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. ذكر منهم: ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله. قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله: الخوف على أقسام. الأول: خوف السر، وهو أن يخاف من غير الله من وثن أو طاغوت أن يصيبه بما يكره. قال تعالى عن قوم هود: إنهم قالوا إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء. قال: إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. وقال تعالى: ويخوفونك بالذين من دونه. وهذا هو الواقع من عباد القبور ونحوها من الأوثان، يخافونها ويخوفون بها أهل التوحيد إذا أنكروا عبادتها وأمروا بإخلاص العبادة لله وحده، وهذا ينافي التوحيد. فهذا هو القسم الأول من أقسام الخوف، وهو خوف السر. الثاني: أن يترك الإنسان ما يجب عليه خوفاً من بعض الناس، فهذا محرم. قال تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. وفي الحديث الذي رواه ابن ماجه بسند صحيح من حديث أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قام خطيباً، فكان فيما قال: ألا لا يمنعن رجلا هيبة الناس أن يقول بحق إذا علمه. قال: فبكى أبو سعيد رضي الله عنه وقال: قد والله رأينا أشياء فهبنا. الثالث من أقسام الخوف: الخوف الطبيعي، وهو الخوف من عدو أو سبع أو غير ذلك، وهذا لا يذم. قال تعالى عن نبيه موسى: فخرج منها خائفا يترقب. ومعنى قوله: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، أي يخوفكم أولياءه، فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. وهذا نهي من الله تعالى للمؤمنين أن يخافوا غيره، وأمر لهم أن يقصروا خوفهم على الله تعالى وحده، فلا يخافون إلا إياه. وهذا هو الإخلاص الذي أمر الله به عباده ورضيه منهم. فإذا أخلصوا له الخوف وجميع العبادة أعطاهم ما يرجون وأمنهم من مخاوف الدنيا والآخرة. قال تعالى: أليس الله بكاف عبده؟ ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: ومن كيد عدو الله أن يخوف المؤمنين من جنده وأوليائه لئلا يجاهدوهم ولا يأمروهم بمعروف ولا ينهوهم عن منكر. وأخبر تعالى أن هذا من كيد الشيطان وتخويفه، ونهانا أن نخافه. قال: والمعنى عند جميع المفسرين يخوفكم بأوليائه، إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، أي يخوفكم بأوليائه. قال قتادة: يعظمهم في صدوركم. فكلما قوي إيمان العبد زال من قلبه خوف أولياء الشيطان. قال تعالى: إن كيد الشيطان كان ضعيفا. وكلما ضعف الإيمان قوي خوفه منهم. فدلت هذه الآية الكريمة على أن إخلاص الخوف من شروط كمال الإيمان. فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. فإخلاص الخوف شرط من شروط كمال الإيمان. قال شيخ الإسلام رحمه الله: الخوف ما حجزك عن محارم الله. وقال ابن رجب رحمه الله: القدر الواجب من الخوف هو ما حمل على أداء الفرائض واجتناب المحارم، فإن زاد على ذلك بحيث صار باعثا للنفوس على التشمير في نوافل الطاعات والانكفاف عن دقائق المكروهات والتبسط في فضول المباحات، كان ذلك فضلا محمودا. وروى الترمذي في سننه بسند صحيح من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة. قالت عائشة رضي الله عنها: أهم الذين يشربون الخمر ويسرقون؟ قال: لا يا بنت الصديق، ولكنهم الذين يصومون ويصلون ويتصدقون وهم يخافون ألا يقبل منهم، أولئك الذين يسارعون في الخيرات. وقال أبو علي الروذباري: الخوف والرجاء كجناحي الطائر، إذا استويا استوى الطير وتم طيرانه، وإذا نقص أحدهما وقع فيه النقص، وإذا ذهب صار الطائر في حد الموت. وقال الفضيل رحمه الله: الخوف أفضل من الرجاء ما كان الرجل صحيحا، فإذا نزل الموت فإن الرجاء أفضل. يشهد لذلك ما رواه الترمذي في سننه بسند حسن من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على شاب وهو في الموت، أي وهو يحتضر، فقال: كيف تجدك؟ قال: والله يا رسول الله، إني أرجو الله وإني أخاف ذنوبي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يجتمعان في قلب عبد في مثل هذا الموطن إلا أعطاه الله ما يرجو وآمنه مما يخاف. وقال عمر رضي الله عنه: لو نادى مناد من السماء: أيها الناس، إنكم داخلون الجنة كلكم إلا رجلا واحدا، قال عمر: لخفت أن أكون أنا هو. قال عمر رضي الله عنه: لو نادى مناد من السماء: أيها الناس، إنكم داخلون الجنة كلكم إلا رجلا واحدا، لخفت أن أكون أنا هو. وخرج عمر يوما إلى السوق ومعه الجارود، فإذا امرأة عجوز، فسلم عليها عمر فردت عليه وقالت: هيه يا عمر، عهدتك وأنت تسمى عميرا في سوق عقاب تصارع الصبيان. فلم تذهب الأيام حتى سمعته عمر، ثم قليل فسمعته أمير المؤمنين. فاتق الله في الرعية، وعلم أنه من خاف الموت خشي الفوت. فبكى عمر، فقال الجارود: لقد اجترأت على أمير المؤمنين وأبكيته. فأشار إليه عمر أن دعها. فلما فرغ قال: أما تعرف هذا؟ قال: لا. قال: هذه خولة ابنة حكيم التي سمع الله قولها. فعمر أحرى أن يسمع كلامها. أشار إلى قوله تعالى: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما، إن الله سميع بصير. وتأمل كلامها وردة فعل عمر رضي الله عنه من هذا الكلام، تقول: هيه يا عمر، عهدتك وأنت تسمى عميرا في سوق عقاض تصارع الصبيان، فلم تذهب الأيام حتى سمعت عمر، ثم قليل فسمعت أمير المؤمنين، فاتق الله في الرعية، علم أنه من خاف الموت خشي الفوت. وقال عمر رضي الله عنه لما طعن: لو أن لي طلاع الأرض ذهبا لافتديت به من عذاب الله عز وجل قبل أن أراه. أخرجه البخاري. وقال عمر بن عبد العزيز رحمه الله: من خاف الله أخاف الله منه كل شيء، ومن لم يخف الله خاف من كل شيء. من خاف الله أخاف الله منه كل شيء، ومن لم يخف الله خاف من كل شيء. وبكى الحسن فقيل له: ما يبكيك؟ قال: أخاف أن يطرحني غدا في النار ولا يبالي. وقال يحيى بن معاذ الرازي: على قدر حبك لله يحبك الخلق، وعلى قدر خوفك من الله يهابك الخلق. قال الإمام أحمد: الخوف يمنعني من أكل الطعام ومن الشراب فإني لا أشتهيه. على قدر حبك لله يحبك الخلق، وعلى قدر خوفك من الله يهابك الخلق. أخاف أن يطرحني غدا في النار ولا يبالي. فنسأل الله تبارك وتعالى رحمته، إنه هو الرحمن الرحيم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.